قال المؤلف وفقه الله الباب الواحد أو الفصل الواحد والأربعون في الولادة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم بالبركة ويحنكهم، رواه البخاري ومسلم وأبو داود، واللفظ له أي اللفظ لأبي داود، فإن رواية البخاري ليس فيها التبريك يدعو لهم بالبركة، وإنما جاء في حديث عائشة عند البخاري وفيه التحنيك وليس فيه التبريك. وقد وهم بعضهم ونبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على الكلم، وأن الذي لم يذكره البخاري هو التبريك، وأما التحنيك فموجود. والتحنيك هو أن يمضغ التمر حتى يلين ثم يدلكه بحنك الصبي. ويقول النووي رحمه الله في شرح مسلم اتفق العلماء على استحباب تحنيك المولود عند ولادته بتمر، فإن تعذر فما في معناه أو قريب منه من الحلو، أي من الأشياء التي فيها حلاوة، ممكن بالعسل ونحو ذلك. قال فيمضغ المحنك التمرة حتى تصير مائعة بحيث تبتلع، ثم يفتح فم المولود ويضعها فيه ليدخل شيء منها جوفه، أي ليكون أول شيء يدخل جوف المولود هو ذلك الشيء الذي يكون في التحنيك. ولكن ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد أنه يدخل التمر، لأن الطفل في ذلك الوقت لا يتحمل، وإنما هو يمضغ التمر حتى تصير كاللعاب، فيجعل في حنكه شيء من ذلك اللعاب المخلوط مع التمر. وإن لم يتيسر التمر بأي شيء، وهو سنة كما قال النووي ليس بواجب، يعني يجعل له شيء من حلاوة أو عسل أو ما أشبه ذلك فيضعه في فمه في حنكه. قال وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بتسمية المولود يوم سابعه، يوم سابعه ووضع الأذى عنه والعق، رواه الترمذي، وهو حديث صححه الألباني في أرواء الغليل برقم 1165. وقوله أمر، الأمر هنا ليس للوجوب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سمى جماعة من الصحابة في اليوم الذي ولدوا فيه، ومنهم ولده إبراهيم، قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أنس ولد لي الليل مولود فسميته باسم أبي إبراهيم. هذا يدل على الجواز، بل بعض أهل العلم يقول أدلة تسمية المولود في يوم ولادته أصح من الأدلة على تسميته في اليوم السابع، وكله جائز. وقوله وضع الأذى حمله أهل العلم على حلق الرأس وتنظيف ما به من الأوساخ أو شيء من ذلك بعد الولادة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، رواه مسلم. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الأسماء المكروهة وأحاديثها مشهورة، هذه العبارة تنزل في الحاشية، وهي ذكر نحو هذا شيخ الإسلام في الكلم الطيب. وحديث ابن عمر في أن أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن قال فيه النووي فيه التسمية بهذين الاسمين وتفضيلهما على سائر ما يسمى به، وإن كانت هناك الأسماء التي فيها التعبيد أيضا مستحبة، ولكن هذان الاسمان هما أحب الأسماء إلى الله عز وجل. قال فصل في صياح الديك والنهيق والنباح، وهذه ثلاثة أشياء، النهيق الحمار ونباح الكلاب وصياح الديك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية في الأدب المفرد: إذا سمعتم صياح الديكة بالليل. هذه الزيادة ممكن تنزل في الحاشية، وهذه الزيادة هي في الأدب المفرد برقم 1236، برقم 1236، وقد ذكر ذلك الشيخ الألباني وصححه في الصحيحة برقم 3183. وهذه الرواية التي عند البخاري في الأدب المفرد مقيدة للحديث، فإن هذا الدعاء لا يقال إذا صاحت الديكة في النهار ولا إذا نهق الحمار في النهار، لا، وإنما بالليل. لهذا قال بعض أهل العلم: لأنه وقت تنتشر فيه الشياطين، وأما في النهار فإن الديك ربما يصيح والحمار ربما ينهق والكلب ربما ينبح لغير هذا السبب، قد يحصل منه ذلك لأسباب أخرى كما هو معروف. أما في الليل فإنه لا يفعل ذلك إلا كما في الحديث: الديكة ترى الملائكة والحمار يرى شيطانا، فلهذا أمر من سمعه أن يستعيذ بالله من الشيطان. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمر بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود. وأيضا رواه البخاري في الأدب المفرد برقم 1232، وهو في السلسلة الصحيحة برقم 1518. حديث جابر رضي الله عنه فيه زيادة: أولا زيادة نباح الكلاب، وفيه أيضا تقييد هذا الفعل أنه بالليل. حديث أبي هريرة في الصحيحين ليس فيه، ولكن حديث جابر عند أبي داود وحديث أبي هريرة عند البخاري في الأدب المفرد أن هذا إذا كان بالليل، إذا كان بالليل، فيضم هذا الحديث إلى الأول، فيشمل الحكم الحمير والكلاب والديك، ويكون ذلك بالليل. نعم أنها قد تنزل، لكن المعلوم المشاهد أن الحمار في النهار يصيح من كل شيء، ربما لو مررت بجانب نهق، هل معناه نقول رأى شيطان؟ والديك كذلك ربما إذا رأى الدجاجة ربما يصيح في النهار، وهكذا لو هشه أحد ربما يصيح، فالأسباب كثيرة. ثم إن هذا قد جاء بالتقييد: ونهيق الحمر بالليل. الليل ما يرى شيء، إلا هذا يرى شيطان وهذا يرى ملك. وحتى الكلاب أيضا، الكلب مجرد ما تمر عنده ينبح، فهل معنى أنه رأى شيطان؟ أنت مررت عنده وينبح، هل معنى رأى شيطان؟ لا. ولهذا تجد الكلاب، وهذا مجرب، كنا نلاحظ هذا في دماج، إذا أذن المؤذن خاصة الأذان الأول بالليل، الأذان الأول، تجد بعض الكلاب تصيح صياح شديد، تنبح نباح شديد، فهي ترى ما لا نرى. إذا سمع الأذان الكلب يصيح، بعض الكلاب تصيح كأنه إنسان حتى ينتهي المؤذن من الأذان، فهي ترى ما لا نرى. المهم أنه إذا نبحت الكلاب أو نهقت الحمير أو صاح الديك فهي ترى ما لا نرى. فإن كان الديك نسأل الله من فضله، وهذا من فضل الديك، يدل على فضل هذا الحيوان. وإذا كان الحمار أو الكلب نتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولأن الليل كما تقدم هو وقت تظهر فيه الشياطين والجن والهوام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: إذا رأيت هذا فاستعيذ بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب. قالوا معناه إذا جاء الليل تأتي الأمور الكثيرة من الهوام والسباع والجن والشياطين وغير ذلك. قال الباب الفصل 43: وفي المجلس. فصل وفي المجلس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال قبل أن يقوم من مجلسه ذلك: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، إلا كفر الله له ما كان في مجلسه ذلك. رواه الترمذي. وأيضا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم 397، وابن السني أيضا برقم 449، وابن حبان برقم 2366. وقول كثر فيه لغطه، المراد الصوت والجلبة وشيء من ذلك. وأحاديث كفارة المجلس كثيرة، ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه ثبت عن أكثر من 10 من الصحابة، نحو 14 صحابيا. وقد ذكر شيخنا رحمه الله تعالى منها في الصحيح المسند، ولكن اقتصرنا على هذا الذي هو مذكور في الكلم الطيب، حديث أبي هريرة، صححه الألباني في تعليق على الكلم، وأيضا زد صحيح الجامع برقم 6192 في صحيح الجامع. قال: وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: أنه إذا كان في مجلس خير كان كالطابع له، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له. رواه النسائي في عمل اليوم والليلة. وهو في السلسلة الصحيحة العلامة الألباني، والحديث هذا ذكر هنا مختصرا، والأولى أن يكتب بلفظه، فلهذا فاللفظ لفظ حديث جبير بن مطعم لمن أراد أن يكتبه. قال جبير بن مطعم: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، قال: فقالها في مجلس ذكر كانت كالطابع يطبع عليه، ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له، يعني كفارة المجلس، من قالها في مجلس ذكر كانت كالطابع، ومن قالها في مجلس لغو كانت كالكفارة. طيب، هذا الحديث كما ترى رواه النسائي في عمل اليوم والليلة، زد على هذا والحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير، وهو في صحيح الجامع برقم 6430. وقوله كان كالطابع معناه أنه مهما كان المجلس، ولو كان مجلس خير، لأنه ما يلزم أن يكون هذه الكفارة إلا لمن حصل عنده لغو أو لغط أو نحو ذلك، ولو كان المجلس كله خير فإن فيه أنه كالطابع كالختم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي بهذا الذكر مع أنه ليس في مجالسه لغو ولا لغط، ولا أيضا ما ليس في مجلسه ما يحتاج إلى تكفير من المعاصي، ومع ذلك كان يقوله، فإنه إن كان المجلس فيه حصل فيه خلل كان كفارة، وإلا فهو كالطابع والشهادة والختم على هذا المجلس النافع. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. رواه أبو داود. زد أيضا ورواه الترمذي برقم 3377، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 403، والترمذي برقم 3377، والنسائي في عمل اليوم والليلة برقم 403 بنحوه، يعني ليس بهذا اللفظ إنما بنحوه. أما هذا اللفظ الذي فيه عن مثل جيفة حمار فهو عند أبي داود فقط، وهذا يدل على أضرار الغفلة، وأنه ينبغي للمسلم أن يحرص على ذكر الله عز وجل. الذين يقوفون عن جيفة الحمار ماذا يحصل لهم؟ تلتصق بهم الروائح وتتضايق نفوسهم وربما يعلق فيهم تلك الرائحة، إذا مر بالناس يشمون فيه رائحة الجيفة. وهكذا الذي يجلس مجلس لا يذكر الله فيه. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. رواه الترمذي وابن السني في عمل اليوم الليلة، والترمذي عندكم رقمه تحت، وأما رقمه عند ابن السني فهو برقم 447، وهذا الذي تحت صحح 447. وأيضا رواه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم 401. وهذا الحديث بعض أهل العلم يضعفه، وأما الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإنه يرى تصحيحه بالشواهد، وهكذا الشيخ سليم الهلالي في تحقيقه للأذكار يقول له طرق يصحح بها، وهو دعاء عظيم. ولهذا يقول بعض أهل العلم ينبغي للمتحدث والمحاضر والمتكلم في أي مجلس من مجالس العلم أن يختم مجلسه بالدعاء، يختم المجلس بالدعاء له وللحاضرين وللمؤمنين كما في هذا الحديث: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، وإلى آخره. قول اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا، أي عند الكبر أنه لا يزال يتمتع بهذه النعم لا تسلب منه ولا يضعف عنها. وقول واجعله الوارث منا، أي الباقي بعدنا، يعني دوامه إلى الحاجة إليه، هذا معنى. والمعنى الثاني أي الذي يرث ذكرنا فنذكر به بعد انقضاء الآجال وانقطاع الأعمال. ولهذا تجد بعض أهل العلم حتى من المعاصرين من يكثر من الدعاء بعد مجلسه أو درسه أو شرحه أو موعظته. وأكثر من سمعته ورأيته وحضرت له هو الشيخ صالح اللحيدان رحمه الله، فإنه كان كثيرا ما يختم مجلسه بالدعاء، وربما يدعو 5 دقائق أو نحو ذلك، انتهى من المجلس يدعو دائما، أحيانا يطيل وأحيانا يقل، عملا بمثل هذا الحديث على تحسينه وتصحيحه. قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات. قال الفصل 44 في الغضب. وعن سليمان بن الصرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. رواه البخاري ومسلم، وتصحيح رقم مسلم 2610. وقد جاء في هذا الحديث بقية أنه قيل للرجل قال رسول الله استعذ بالله من الشيطان الرجيم، فقال ما أنا مجنون، ليس بي جنون، يعني من شدة الغضب حتى أبى أن يقول أعوذ بالله من الشيطان. وإلا فإن هذا من أعظم الحلول للغضب وتهدئة الغاضب، فإن الإنسان إذا بلغ به الحال إلى أنه اشتد غضبه ربما يقع فيما هو أكبر منه، فإذا ذكر الله واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم يهدأ وينتبه ويعرف ما يقول، وربما سلم من الوقوع في الأضرار. والشيطان يحب من العبد أن يغضب حتى يوقعه في المعاصي، وحتى يوقعه في الاعتداء، وحتى يوقعه في الظلم، حتى يوقعه في السب، وربما يؤدي به إلى القتل. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكرتم بالله فانتهوا. رواه البزار، حسنه الألباني رحمه الله، والحديث عام وهو يشمل هذا الباب، وقد ذكره النووي في هذا الباب وغيره، وهو أن من حصل منه شيء من الغضب يذكر بالله، قال له: اذكر الله. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من غضب إذا كان قائما أن يجلس، وإذا كان جالسا أن يضطجع، أي حتى يهدأ باله. رواه أبو داود، وصححه الألباني في الوابل، صححه الألباني في تعليقه على الكلم، وأيضا صححه في تخريج المشكاة، هذا زيدوه، صححه في تخريج المشكاة برقم 5114. فإذا إذا حصل الغضب يذكر الله، يستعيذ بالله من الشيطان، يهدأ، يجلس إن كان واقفا، يضطجع إن كان جالسا. وجاء حديث أنه يتوضأ أو يغتسل، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وحتى حديث أبي ذر هذا بعض أهل العلم يضعفه، لكن هكذا ذكر الأطباء أن هذا أيضا من علاج الغضب الاغتسال بالماء أو الوضوء، فإن الغضب من الشيطان، والشيطان خلق من نار، والنار تطفأ بالماء، فإذا توضأ وذكر الله فإنه قد يذهب غضبه أو يقل، فيسلم من شرور كثيرة. قال الفصل 45: في رؤية أهل البلاء. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى مبتلى فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. رواه الترمذي وهو في صحيح الأدب المفرد، والترمذي رواه برقم 3432، ليس 23، 32. والحديث أيضا في صحيح الجامع برقم 555. قال النووي في كتاب الأذكار الثاني 661: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: ينبغي أن يقول هذا الذكر سرا بحيث يسمع نفسه ولا يسمعه المبتلى، لئلا يتألم قلبه بذلك، إلا أن يكون بليته معصية فلا بأس أن يسمعه ذلك إن لم يخف من ذلك مفسدة. يعني إذا رأى مبتلى ما يقول له حتى يسمع الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، لماذا؟ لأنه سيتألم هذا المبتلى المريض، لكن يقول ذلك في نفسه. قال النووي: إلا إذا كانت بليته معصية، وقع في بلية، لكن هذه البلية البلاء هذا هو معصية لله عز وجل، فيسمعه، يسمعه كأن يمر به وهو سكران، هذه بلية، فيقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به. يمر به وهو مدخن يقول له ذلك، أو مخزن يقول له ذلك: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، لأنه وقع في معصية، فيكون من باب النصيحة والزجر. وأما إذا كان مبتلى كأن يكون مريض يتألم، أو حصل له حادث فتكسر، أو حصل له شيء من مصائب الدنيا، أو عنده سرطان، أو عنده بعض الأمراض التي يتألم منها، فلا يسمعه، يحمد الله أن الله عافاه وأن الله لم يجعله كذلك المريض، لكنه لا يسمعه لأن في ذلك ضرر ومفسدة، كما قال النووي رحمه الله. طيب، بارك الله فيكم.